الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي في كتابه المحرر في أحاديث الأحكام في كتاب الصلاة، منه في باب صلاة التطوع:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعنه، أي عن ابن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان، وصححه البخاري. وقال أحمد في رواية الميموني وغيره عنه: إسناده جيد. وقال النسائي: وهذا الحديث عندي خطأ. وقال الترمذي: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر، فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم. وقال الدارقطني: الصحيح ذكر صلاة الليل دون ذكر النهار.
الحديث الأول من حديث ابن عمر، وتكلمنا عليه في الجلسة الماضية، هو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل. وهذا فيه زيادة والنهار. هذه الرواية عن ابن عمر: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ولذلك العلماء لهم فيها أقوال في ثبوت هذه الكلمة والنهار. أما الأول يعني صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم، هذا حديث متفق عليه في الصحيحين. أما هذه الرواية التي فيها زيادة النهار بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فهي عند بعض أهل كتب السنة، الإمام أحمد، أبو داود، ترمذي، ابن ماجه، والنسائي. يعني حتى أن تعبير الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام قال: رواه الخمسة، أي أصحاب السنن الأربع، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. هؤلاء في الصلاح الحافظ بن حجر يقول رواه الخمسة. وزيادة على أصحاب السنن الأربع وأحمد، رواه أيضا ابن حبان في صحيحه. والحديث قال المصنف: صححه البخاري. وقال أحمد في رواية الميمون وأحد أصحاب الإمام أحمد وغيره: إسناده جيد. كلمة إسناده جيد هذه إذا أطلق المحدثون، بعضهم يقول إنها أرفع من الحسن، بين الحسن والصحيح. وقال النسائي، أولئك قدم الذين يعني صححوا الحديث أو قاربوا تصحيحه كقول جيد. وهذا النسائي قال، انتقل إلى الفريق الآخر الذين يضعفون هذا الحديث، وقال: وهذا الحديث عندي خطأ. يقوله النسائي رحمه الله تعالى، قال: هذا عندي خطأ. وقال الترمذي اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم يعني رفعه إلى النبي بعض الرواة وبعضهم جعله من كلام ابن عمر وهذا هو الموقوف جعله من كلام ابن عمر. وقال الدارقطني الآن سينضم إلى صف النسائي وقال الصحيح ذكر صلاة الليل دون ذكر النهار يقول هذا هو الصحيح في الحديث فيكون صلاة الليل هي التي مثنى مثنى وأما صلاة النهار فيجوز أن تصلى أربعا وإذا صليت أربعا لا يجلس بين بعد كل ركعتين لئلا تشبه الفريضة بل يسردها سردا عند من يرى هذا. والحديث ممن صحح الحديث الشيخ الألباني من المعاصرين وقول النسائي الحديث هذا الحديث عندي خطأ والله تعالى أعلم وقوله وصححه البخاري تصحيح البخاري نقله البيهقي في السنن الكبرى وقال بعد أن ذكر بسنده إلى رجل اسمه محمد بن سليمان بن فارس قال سئل أبو عبد الله يعني البخاري عن حديث يعلى أصحيح هو قال نعم هذا هو في سنن البيهقي الكبرى في الجزء الثاني صحيفة رقم 685. أما قوله قال الدارقطني الصحيح ذكر صلاة الليل دون ذكر النهار هو في العلل للدارقطني تحقيق الشيخ محفوظ عبد الرحمن محفوظ رحمه الله برقم 2927 قال هو عندي هذا الذي ذكر عندي خطأ هذا يعني الكلمات وهذه مرت معنا مثنى مثنى وتفسير ابن عمر لقوله عندما سئل ما معنى مثنى مثنى قال أن تسلم من كل ركعتين هذا تقدم ونكتفي بما تقدم. طيب اقرأ يا
قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم ورواه النسائي من رواية شعبة مرسلا.
قال رواه مسلم وأيضا رواه الترمذي والنسائي ورواه النسائي أيضا مرسلا فهذا الحديث دليل على فضل صلاة الليل وأنها أفضل النوافل لأن الكلام في النوافل الآن وقال بعد الفريضة يعني النافلة أفضل النوافل هي والظاهر أن المراد أن النوافل المطلقة أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة وقال العلماء لماذا كانت أفضل؟ قالوا والله أعلم للبعد عن الرياء في الليل في ظلمة الليل في بيته، فهذا أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء والسمعة ولما فيها من المناجاة لله سبحانه وتعالى والإخلاص له سبحانه وتعالى، وحينئذ يتواطأ القلب واللسان في المناجاة. وفيه أيضا في هذا الوقت قلة الشواغل التي يعني تذهب بذهن الإنسان عن الحضور، حضور القلب واللسان وتواطأ القلب واللسان على المناجاة والذكر وتدبر ما يقرأ من القرآن الكريم فيه. وقال الله سبحانه وتعالى في صفة عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فإذا هذه هي. وروى الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قدم في الهجرة جاء من مكة مهاجرا، انجفل الناس إليه، ذهبوا مسرعين إليه صلى الله عليه وسلم، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه، يعني جئت في الناس أي مع مجموع الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، هذا من الفراسة، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان الشاهد لم يأتي بعد، وكان أول شيء تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام، هذا يدل على فضل صلاة الليل أيضا. والحديث صحيح، صححه الترمذي وغيره. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد قال وقيام الليل سنة مسنونة لا ينبغي تركها، فطوبى لمن يسر لها وأعين عليها. هذا الذي نقول إن الإنسان لا بد أن يستعين بالله، إن لم يعينه الله لا يستطيع أن يعمل شيئا، فطوبى لمن يسر لها وأعين عليها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمل بها وندب إليها، عمل بها في الحديث التي مرت حديث عائشة وغيره حديث ابن عمر، وهذا الحديث الآتي بعد هذا، وندب إليها كما روى عبد الله بن سلام، وذكر حديث عبد الله بن سلام الحافظ أبو عمر بن عبد البر استدل به على ذلك. فهذا يعني في فضل صلاة الليل، وأنه ما دامت بهذه المنزلة وبهذه المكانة والفضل فينبغي الحرص عليها وعدم تركها، كما قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى. اقرأ.
قال رحمه الله وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة
فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة رواه مسلم.
ورواه أيضا أبو داود وابن ماجه وأحمد في رواية لأبي داود يعني هو يقول انظروا إلى الحرص حرص على معرفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للاقتداء به، هم يسألون ويتعلمون ويبحثون عن أحكام دينهم وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا للتكثر بل للعمل ليعملوا به. يقول في رواية لأبي داود فانظروا إلى شدة الحرص على معرفة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه، توسد جعل يعني نام على مدخل الخيمة لأنه هذا الظاهر أنه في السفر، بل يعني هو كذلك. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يرمق النبي في الحضر بين نسائه بين أهله، فلا يمكن أن يتوسد عتبته ويرمق صلاته وهو في حجرته. عائشة تقول كان إذا أراد أن يسجد يغمزها فتكف رجلها حتى يسجد مكانه، فلا يمكن هذا، ولكن هذا في سفر من أسفار النبي صلى الله عليه وسلم. قال عتبته أو فسطاطه، وشك من أحد الرواة وليس من الصحابي، لأنه لا يمكن أن يسك الصحابي هل توسد العتبة ولا الفسطاط ولا، لا يمكن هذا. والفسطاط هو خيمة أو بيت من شعر ينصب للنبي صلى الله عليه وسلم وينام فيه، فإنه يقول فالمراد بعتبته أي المدخل، مدخل الخيمة، مدخل الخيمة من الحرص. قال رضي الله تعالى عنه زيد بن خالد الجهني قال لأرمقن صلاة رسول الله، وهمه في الصلاة يعني هدف هذا الصحابي أن يعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويراه كيف يصلي، لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأرمقن بضم الميم لأرمقن وفتح القاف لأرمقن ثم النون المشددة، والمعنى لأنظرن وأتأملن وأرقبن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يريد أن يضبط صلاة النبي كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يضبطها. لا أرمقن يعني من معاني رمق أو الرمق هو إدامة النظر ونحو ذلك، والمقصود هو التأكد من الصفة. قال الليلة، هو هنا قال لأرمقن صلاة النبي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، منصوب على الظرفية، هي ظرف فمنصوب على الظرفية. وقال فصلى ركعتين خفيفتين، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم، يصلي يبتدئ بركعتين خفيفتين قبل قيام الليل ثم يطيل بعدهما. قالوا يعني الحكمة أو يخففها لأنها هي تكون عقب النوم وأثر النوم، فيذهب يعني أثر النوم ليدخل في الصلاة الركعتين الأخرى أكثر نشاطا. قال ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين ثلاث مرات. التكرار هنا للتأكيد التطويل، فيقول طويلة طويلة طويلة، يعني هذا لتأكيد التطويل. وبالغ في التطويل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طال وبالغ في التطويل، لأن النشاط في أول الصلاة تعتبر هذه أول الصلاة بعد الركعتين الخفيفتين يكون أقوى، يعني الإنسان يكون أقوى على الخشوع أيضا يكون أتم فيها، فلذلك يطيل صلى الله عليه وسلم. قال ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما، يعني فيها طول طويلة لكنها أقل طولا من التي قبلها، ثم ركعتين كذلك أقل من اللي بعدها إلى أن انتهى من 12 ركعة، ثم صلى 13 وهي الوتر الحديث دليل على حرص الصحابة كما قلنا على تتبع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وكما قلنا لأجل الاقتداء به للعمل كما يعمل صلى الله عليه وسلم، ودل على استحباب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لما ورد في ذلك من السنة القولية والفعلية. أما الفعلية فهذا حديث زيد بن خالد، وأما القولية ففي حديث أبي هريرة ومثله، يعني مثل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، فاجتمع في هذه السنة القول والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، الحديث رواه مسلم. وزاد أبو داود بعد قوله في ركعتين خفيفتين ثم ليطول بعد ما شاء، يعني بعد هاتين الركعتين وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليطول بعد، يعني بعد ذلك ما شاء أن يطول. قلنا بأن الحكمة، قيل العلماء قالوا بأن الحكمة من الاستفتاح بركعتين خفيفتين لأجل أن ينشط بهما لما بعدهما من الصلاة. أما عدد وتر النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفت في الروايات، وستأتينا أيضا روايات غير هذا في العدد. فعن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، حديث متفق عليه. وروي عن ابن عباس وزيد بن خالد أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة كهذا الحديث حديث زيد بن خالد. والظاهر والله أعلم أن صلاته الغالبة هي 11 ركعة وهي الأفضل ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الدوام الغالب. نعم هذا الغالب في عوام الثلاث عشرة فأجابوا عنها ببعض الأجوبة أجاب العلماء عنها. فبعضهم قال أنه يعني يفعل ذلك في بعض الأوقات وبعض الأوقات على صلاة 11 ركعة. هذا جواب أو توجيه من بعض العلماء. وقال بعضهم أما يعني في بعض الأوقات وقال بعضهم أن هذا الرواة يعني اختلفوا ما أحدهم نسب إلى النبي أن وتر 11 ركعة والثانية يعني صلاته في الليل والثاني قال 13 ركعة أن كل واحد روى ما رأى ما شاهد من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون النبي فعل هذا مرة وهذا مرة كل واحد أكمل. بعضهم قال يعني هي 11 ركعة لكن عد الركعتين الخفيفتين وهذا فيه شيء من البعد لأنه في الحديث الذي قرأناه أنه يفتتح بركعتين يبدأ يعني صلاة الليل بركعتين فتكون منها فتكون الركعتان الخفيفتان من صلاته صلى الله عليه وسلم. وبعضهم وهو يمكن يكون أبعد كمان عن هذه عد الركعتين أي اللتين بعد أذان الفجر يعني راتبة الفجر ولكن يعني يظهر والله أعلم أن الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم حتى قالت عائشة ما كان يزيد على 11 ركعة والعلماء يقولون هذا هو الأفضل ولو صلى زيادة فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم مر معنا في الحديث الذي قبل هذا صلاة الليل مثنى مثنى حديث ابن عمر فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة. إذن هو ما حد النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى صلي ما شئت وإذا خشيت طلوع الفجر فيعني خفت أن يطلع الفجر فصلي ركعة توتر لك ما صليت فهذا يؤيد ذلك. وأن صلاة الليل مثنى مثنى تقدم معنا تفسير ابن عمر لها بأنه يسلم من كل ركعتين. وأيضا في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين رواه مسلم. ووتر النبي صلى الله عليه وسلم جاء وسيأتينا إن شاء الله على صفات منها أن يصلي يوتر بركعة في نهاية صلاته في الليل أو بعد العشاء ومنها ثلاث ركعات وله في الثلاث الركعات إما أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة هذا صفة وخمس ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة وكذلك السبع سبع، يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة، أو يسرد الثلاث سردا يصلي ثلاث متتاليات ولا يجلس بعد الثانية، ما يجلس للتشهد إلا جلسة واحدة عند بعد الثالثة، وكذلك في الخمس بعد الخامسة، وكذلك في السبع بعد السابعة، يعني أنه يسردها ولا يتشهد ولا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرها بعد السابعة أو الخامسة أو الثالثة. فإن أوتر بتسع سردها وجلس بعد الثامنة وتشهد ولم يسلم ثم يقوم للتاسعة ويتشهد ويجلس ويتشهد بعد التاسعة ويسلم، هذه تنفرد بها التاسعة، بها إذا أوتر بتسع فإنه يصلي ثمانا سردا لكنه يجلس بعد الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويصلي التاسعة ثم يجلس ويتشهد ويسلم. أما إذا أوتر بإحدى عشرة ركعة فإنه يسلم من كل ركعتين العشر، يسلم من كل ركعتين ثم يصلي واحدة فردا، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا في أحاديث، ولكن قد بعض الأخوان لا يكون موجودا. استحباب الحديث يدل على استحباب تطويل صلاة الليل، وأن أقل ودل أيضا أقل الوتر ركعة واحدة، أقل الوتر أن يصلي ركعة واحدة، وقد جاء في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، يوتر منها بواحدة. وفي حديث ابن عمر صلاة الليل الذي ذكرناه مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، متفق عليه. وهذا مذهب العلم الثلاثة أنه يجوز أن يصلي واحدة، أن يصلي ركعة واحدة، في غير الوتر لا يصلي، إنما في الوتر تصلى واحدة. هذا الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وأدلتهم هذه الأحاديث الكثيرة. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يصح الإيتار بواحدة ولا تكون الركعة الواحدة صلاة، لكن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب الأول قول الجمهور. قال النووي رحمه الله تعالى فكما إن الأحاديث الصحيحة ترد على من يقول لا يصح الوتر بواحدة، أن هذه أحاديث متكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، أو قال لا إله غيرك. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله، متفق عليه ولفظه للبخاري.
البخاري أورد هذا الحديث في مواضع عدة من صحيحه، وفي بعض الروايات عند مسلم بدل قيم السماوات قيام السماوات، والحديث رواه أيضا النسائي وابن ماجه من أصحابه. قوله إذا قام يتهجد من الليل يتهجد، في رواية مسلم إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، من جوف الليل، وهذا يفيد أنه صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذكر في استفتاح صلاة الليل، هذا يستفتح به صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. وانظروا إلى يعني البداية بتمجيد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، فيبدأ بهذا عمله. فقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول رضي الله تعالى عنه كان رسول الله، فهذا أيضا يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. أما الحمد هو الثناء على الله سبحانه على المحمود، وهنا على الله، لكن في أصل اللغة الثناء على المحمود بصفات الكمال، وصفات الكمال التام هي لله سبحانه وتعالى، مع المحبة والتعظيم. أما مدح مثل مدح الشعراء فهذا يعني هذا ليس أحيانا يمدحون من لا يحبون، يريدون غرضا في أو ما نيلا ينالون، لكن المدح الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته المتعدية واللازمة، وكما يقول أهل العلم، ومع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم، وهذا هو الذي يليق بجلال الله وعظمته. قال اللهم لك الحمد، ال هنا ال لك الحمد يعني الحمد كله، يعني ال للاستغراق، يقولون ال هنا للاستغراق جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. طيب ولك اللام هنا للاستحقاق، للاستحقاق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق هذا جل وعلا. أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، أي أنت أقمتهما السماوات والأرض وخلقتهما ومن فيهما، وأنت قائم على أمر السماوات والأرض ومن فيها، قائم بتدبير ما في السماوات والأرض وما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات. انظروا إلى الثناء على الله سبحانه وتعالى. قال بمن، يعني هو هنا قال أنت نور السماوات لك الحمد ومن فيهن، ومن فيهن، من تطلق على العاقل. طيب من في السماوات والأرض فيها عاقل وغير عاقل، فما توجيه هذا؟ لأن في أصل الاستعمال من يعبر بها عن العاقل، ها؟ لكن هنا السماوات والأرض ومن فيهن من عاقل وغير عاقل، فما وجه ذلك؟ قالوا هذا من باب تغليب العقلاء على غيرهم، باب التغليب، فغلب العقلاء على غيرهم لشرفهم، لشرف العقلاء. وإلا فالله سبحانه وتعالى رب كل شيء، رب السماوات والأرض ومن فيهن، وهو المدبر وهو الخالق وهو الأمر كله بيده يرجع إليه. والجملة كلها تعليل للحمد، يعني لماذا أحمدك؟ كأنه قال إنما حمدتك لأنك أنت الذي تقوم بحفظ المخلوقات وتؤتي كل شيء ما به قوامه وما ينتفع به. فالجملة هذه تعليل لهذا الذي تقدم. وكرر الحمد في كل جملة، ولك الحمد ولك الحمد ولك الحمد. قالوا كرره للاهتمام به، كرره للاهتمام به والاهتمام بشأنه. قوله أنت نور السماوات والأرض، النور من أسماء الله الحسنى كما هو الصحيح. قوله لك ملك السماوات والأرض، الحمد لله لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، أي لك التصرف المطلق والتدبير الكامل في السماوات والأرض ومن فيهن. ثم قال وأنت ملك السماوات والأرض بكسر اللام ليست كالأولى. قال الراغب الأصبهاني في المفردات في تفسير القرآن في غريب القرآن قال الملك هو المتصرف بالأمر والنهي، قوله أنت الحق، الحق من أسماء الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه به النبي صلى الله عليه وسلم. ولقاؤك حق، يعني يوم القيامة، ولقاؤك حق. هذه الجملة لقاؤك حق يستدل بها العلماء على إثبات رؤية الله يوم القيامة، لأنه يقول لقاؤك الحق، فهذا يثبت به العلماء يقولون هذا دليل على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أما قوله وقولك الحق، أي ما يقوله الله سبحانه وتعالى حق وصدق، هذا باختصار. يعني إذا رجعتم للشروح المطولة تجدون معاني أخرى، لكن هذه زبدتها. قال والجنة حق ثابتة والنار حق، وهما مخلوقتان الآن موجودتان ثابتتان. والنبيون حق، أي بعثهم بعثة النبيين حق من الله تعالى، فيجب الإيمان بهم ويجب تصديقهم والعمل بشريعة بالنسبة لنا خاتم من أرسل إلينا وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. قال ومحمد حق، لا بد من الإيمان به على جهة التفصيل، وأفرده لشرفه صلى الله عليه وسلم. قوله والساعة حق، أي يوم القيامة، والبعث والنشور ثابت وواقع لا محالة، والساعة يعبر بها عن يوم القيامة ويعبر بها عن البعث. وإطلاق اسم الحق على هذه الأمور كلها المتقدمة حق 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 معناه أنه لا بد من كونها، يعني من وجودها، لا بد من وجودها، وأنها مما يجب أن يصدق به. وتكرار كلمة الحق في تلك المواضع التي مرت على جهة التأكيد، النار حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد حق، فهذه كررت في تلك المواضع على جهة التأكيد والتفخيم والتعظيم لها. ثم بعد هذا الثناء بأنواع والحمد بأنواع المحامد بدأ يدعو، قال: اللهم لك أسلمت، أي أذعنت لأمرك وانقدت له. هذا الخضوع والتذلل للنبي صلى الله عليه وسلم، والمغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما بال المساكين أمثالنا، لماذا لا يفعلون مثل هذا؟ وفي من يفعل لله الحمد، ولا لا نقنط الناس. قال: وبك آمنت، أي أقررت الإيمان هنا، أي أقررت إقرارا متضمنا للقبول والإذعان والرضا بكل ما فرضت سبحانك وتعاليت. وعليك توكلت، أي فوضت أمري إليك واعتمدت عليك راضيا بما قضيته لي. وقال: وإليك أنبت، الإنابة هي الرجوع، أي رجعت إليك طائعا من منقادا. والإنابة هنا بمعنى التوبة، بمعنى التوبة، إلا أن الإنابة أعلى من التوبة، لأن الإنابة فيها معنى التوبة وزيادة، وزيادة زيادة على معنى التوبة. ما هي الزيادة؟ هي الإقبال، لأن معناها الرجوع، توبة مع رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وإقبال على الله جل وعلا بالعبادات، والإسراع في مرضاته جل وعلا. وبك خاصمت، أي خاصم أعداءه والمنكرين لدعوته صلى الله عليه وسلم، وبما أعطاه الله سبحانه وتعالى من البراهين والقوة. قال السندي: أي بحجتك أو بعونك، فالكل صادق، وقد يكون المراد الحجة والعون، أو بأمرك خاصمت أعداءك. وإليك حاكمت، أي حاكمت كل من جحد الحق أو أبى أن يقبل الحق، فاغفر لي، بعد هذه المقدمات، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما أسلفت، ما قدمت قبل وقتي هذا وما أخرت عن وقتي هذا. فهذا شمل جميع أزمانه، إما قبل وإما بعد، ما في ثالث، لا يوجد ثالث. فإذا غفر له ما تقدم، كما في رواية: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أنت أعلم به مني، أي فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، أي ما قدمت قبل وقت هذا وما أخرت عن وقت هذا، فلم يبقى زمن إلا وقد دخل فيما تقدم أو تأخر. وما أسررت وما أعلنت، أي ما أخفيته وما أظهرته من عمل. أنت المقدم وأنت المؤخر، أي أنت المقدم لمن شئت، أنت المقدم للأشياء وأنت المؤخر لها، أنت المقدم لمن شئت من عبادك وأنت المؤخر لمن شئت، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وقال سفيان هذا هو ابن عيينة،
لا إله إلا أنت
واضحة، توحيد، هذا هو التوحيد. قال قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: وزاد عبد الكريم أبو أمية. عبد الكريم أبو أمية هذا هو عبد الكريم ابن أبي المخارق، وهو ضعيف، والبخاري ما هنا ليس له في البخاري إلا هذه الزيادة، وهي قوله: زاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله، ليس له في البخاري إلا هذه الزيادة. وقالوا بأن البخاري لم يرد رحمه الله سبحانه وتعالى تخريج هذا القول، لكنه لما قاله سفيان أخبر به، وإلا هو هذا. ولذلك لا يعدون، إذا رجعت من روى للراوي هذا، لو رجعت لتقريب التهذيب أو لتهذيب التهذيب، لا تجد أنه في من روى لهم البخاري، ولم يرمز له لا في التهذيب ولا في التقريب ولا في غيره، فهو ليس من الرواة الذين أخرج لهم البخاري، فلذلك هو ذكره هنا لذكره، والله أعلم، سفيان لهذا الكلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي لفظ قال لهما: أنت رب السماوات والأرض، والرب هو المالك المدبر، بدل لك ملك السماوات والأرض. وفي آخره أنت إلهي لا إله إلا أنت. وفي لفظ لمسلم: أنت قيام السماوات والأرض، بدل قيم، وفي بعضها قيوم السماوات والأرض. وعند ابن ماجه: ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. وقلنا لا حول ولا قوة، الصحيح أنها ليست تذمر أو تشكي، بل هي يعني تسليم لله سبحانه وتعالى. لا حول استعانة، هي من ألفاظ الاستعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك ورد عن بعض السلف أنهم في سفرهم تلاقيهم عقبات جبال، يعني عقبات في جبال، فإذا أرادوا يعني قطع هذه العقبة أو السير فيها وفيها شيء من الصعوبة، قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو لفظ استعانة. فالحديث فيه استحباب استفتاح صلاة الليل بهذا الذكر أو غيره، لكن لا يجمع بين ذكرين باستفتاحين كما قال أهل العلم. ومما ثبت على النبي: إن استفتح بهذا فهو خير، أو استفتح بغيره، ولولا أن ينوع، مرة يستفتح بهذا ومرة يستفتح بهذا، لينال فضل هذا الاستفتاح وفضل الآخر، وإلا يعني تنسى هذه السنة إذا التزم استفتاحا واحدا. وأن النور من أسماء الله تعالى الحسنى. قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: والله سبحانه قال هذا في أي كتاب؟ اجتماع الجيوش الإسلامية على الجهمية والمعطلة، جمع جيوشه وعساكره ودساتره وحاربهم بالحجة بقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: سمى نفسه نورا وجعل كتابه نورا. إن شئت طلع، لأن في كلام أخرج هذا من إن شئت ما أدري في وقت. وجعل كتابه نورا ورسوله نورا ودينه نورا واحتجب عن خلقه بالنور وجعل دار أوليائه نورا نورا يتلألأ. ثم ذكر كلام آخر لعل الأخ محمد يستخرجه لنا. أن اسم الحق، لأنه قال أنت الحق، أنت الحق وقولك الحق، يعني الآن قال أنت الحق وقال وقولك الحق، إذن فهو اسم الحق يقع على ذات الله سبحانه وتعالى فهو حق، ويقع على صفاته لأن قال وقولك الحق والقول من صفاته سبحانه وتعالى. وفي الحديث إثبات البعث بعد الموت والجزاء على الأعمال لقوله ولقاؤك حق ولقاؤك حق. وفيه أيضا أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، خلافا لمن ينكر ذلك من المبتدعة. فيه الرد على من أنكر وجود الجنة والنار، هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك. وفيه ما أشرنا إليه في المقدمة، استحباب تقديم الثناء على الله تعالى بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى عند كل مطلوب منه عز وجل، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث، في مثل هذا الحديث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا وسمعه يدعو ولم يقدم الثناء على الله ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا، ورأى آخر قدم الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي قمن أن يستجاب له، هذا مظنة أن يستجيب الله له، لأنه يعني من آداب الدعاء أن يبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من آداب الدعاء، فهذه من آداب الدعاء. وجدت يا محمد؟ ها؟ طيب اقرأ بوضوح.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى سمى نفسه نورا وجعل كتابه نورا ورسوله وصلى الله عليه وسلم نورا ودينه نورا واحتجب عن خلقه بالنور وجعل دار أوليائه نورا تتلألأ
قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وقد فسر قوله تعالى الله نور السماوات والأرض الآية بكونه منور السماوات والأرض وهادي أهل السماوات والأرض، فبنوره اهتدى أهل السماوات والأرض، وهذا إنما هو فعله، وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به، ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى. والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إضافة صفة إلى موصوفها، وإضافة مفعول إلى فاعله. فالأول كقوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها الآية، فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني، لا إله إلا أنت. وفي الآثر الآخر: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الظلمات أشرقت لنور وجهه، كما أخبر تعالى أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره. وفي معجم الطبراني والسنة له وكتاب عثمان الدارمي وغيرها عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول من فسرها بأنه هادي أهل السماوات والأرض. وأما من فسرها بأنه منور السماوات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود، والحق أنه نور السماوات والأرض بهذه الاعتبارات كلها. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: معناه كان ثم نور أو حال دون رؤيته، أو حال دون رؤيته نور فأنا أراه. قال: ويدل عليه أن في بعض ألفاظ الصحيح: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا. وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صفحه بعضهم فقال: نوراني أراه، على أنها ياء النسب، والكلمة كلمة واحدة، وهذا خطأ، أو هذا خطأ لفظا ومعنى.
المهم من أراد أن يراجع فهذا هو. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا حب سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعمل بها والعمل بكتابه جل وعلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر.